إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، فهذا هو الدرس الرابع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا متقبلا. نقل الإمام النووي رحمه الله قال: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. هذا الحديث مناسبته واضحة لكتاب الإخلاص. لماذا؟ لأن فيه بيان أن الجهاد المعتبر الذي وردت فيه الأجور الكبيرة هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني قاتل في سبيل الله. نعم. الصحابي الجليل هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري القحطاني، مشهور باسمه وكنيته، قدم مكة وأسلم ثم رجع إلى بلاد قومه، وقدم في 50 منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح خيبر، وكان حسن الصوت بقراءة القرآن، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وشهد فتوح الشام، ثم استعمله عمر على البصرة فافتتح الأهواز ثم أصبهان، ثم عزله عثمان عن البصرة فتحول إلى الكوفة فولاه عثمان عليها، وتفقه به أهلها ومات فيها 44. يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يهمنا من السائل ما دام ليس هناك فيه أثر أو لا يؤثر معرفة السائل، عن الرجل يقاتل شجاعة، أي من أجل الشجاعة. كما تعلمون أيها الإخوة أن الإنسان الشجاع يحب ماذا؟ يحب أن يظهر شجاعته، فهذا موجود. ويقاتل حمية، أي أنفة ومن أجل عشيرته وقبيلته. نعم. فيقاتل حمية. طيب. ويقاتل رياء. ما هو الرياء؟ أن يعمل العمل من أجل أن يراه الناس، وهي صفة قبيحة مذمومة نعوذ بالله. نعم. ليراه الناس، أي ذلك في سبيل الله؟ ما هو القتال ليكون في سبيل الله؟ الذي يترتب عليه الأجر العظيم الذي جاء في القرآن والسنة. فقال عليه الصلاة والسلام كلمة عامة: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم. هذه كلمة جامعة مانعة أيها الإخوة. من قاتل لهذا الهدف أن تكون كلمة الله هي العليا لإعلاء دين الله فهو في سبيل الله، أما غيرهم لا، بل عليهم إثم. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى التي من أجلها ذكر الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث في كتاب الإخلاص، الحث على الإخلاص في الجهاد. ولذلك تلاحظون في القرآن دائما إذا جاء الجهاد أو القتال ماذا يأتي بعده؟ في سبيل الله. نعم. وجاهدوا في سبيل الله، فدائما يأتي الذين يجاهدون في سبيل الله لبيان أن الجهاد المعتبر المقبول الذي صاحبه في الدرجات العليا هو من قاتل في سبيل الله. نعم، في سبيل الله أيها الإخوة. كل شيء نحن خلقنا لعبادة الله عز وجل، ليكون الدين كله لله، هذا هو الذي يبقى، هذا هو الأجر. العلم، يطلب العلم لله ليكون الدين كله لله. أمرنا الله عز وجل بالإخلاص في كل شيء، في كل شيء، ليكون الدين كله لله. هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، ليكون الدين كله لله. من طلب العلم لغير ذلك فهو مسكين، وما أكثرهم في هذا الزمان. من جاهد لغير ذلك فهو مسكين. نعم. وإذا قيل قل للمرائي لا تتعب، إذن أمرنا بالنهي عن سؤال الناس. لماذا؟ ليكون الدين كله لله، حتى لا تخضع القلوب إلا لله ولا تفتقر إلا لله، لأن افتقار القلوب لله عز وشرف، وافتقارها للمخلوق ذل وإهانة. الله عز وجل حينما أمرنا ألا نسأل الناس لنا لمصلحتنا، ليكون الدين كله لله، والافتقار إلى الله عز وكرم. وإذا كلما كان الإنسان أعظم عبودية لله كان أعظم عند الله وأعلى منزلة. نعم، ليكون الدين كله لله، لا يسأل الناس إلا بحال الضرورة. لماذا؟ ليكون الدين كله لله. نعم، قتال الكفار ليكون الدين كله لله، لتنتشر السعادة بين الناس. فلا سعادة للمخلوق، فلا سعادة للبشرية إلا بدين الله، ولذلك أمرنا بالجهاد. فالمقصود الحث على إخلاص النية في الجهاد في كل شيء. هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، آية عظيمة. إياك نعبد، أي ما نعبد إلا أنت، نطلب العلم مخلصين، نجاهد مخلصين، نتكلم الكلمة، يكون الإنسان هدفه وجه الله، لا يكون هدفه أن يشار إليه بالبنان وأن يعرف. لا، الإنسان ينبغي أن يحرص كل الحرص أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى. نعم، ولذلك تقال في باب العلم يحفظ المرء على قدر نيته. والناس إنما قل علمهم في هذا الزمان لقلة نيتهم، كما ذكر بعض العلماء لما قلت النية لله ضعف الحفظ. تجد بعضهم يقول ما أحفظ، ما أستطيع أن أحفظ، لقلة النية فيها ما فيها. فهذا الحديث ذكره الإمام النووي في باب الإخلاص ليبين أنه يجب على الإنسان إذا جاهد أن يجاهد لله، وأن يكون الدين كله لله، لا من أجل قبيلة أو أرض أو وطن، ليكون الدين كله لله، كما قاتل الصحابة وكما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع الله قدرهم وأعلى كلمتهم. الإخلاص طوبى لمن صلحت له خطوة في سبيل الله. الإخلاص من أعلى المنازل، وفي هذا الزمان المخلص في أعلى الدرجات لندرته، لأن الزمن هذا زمن الانفتاح، أصبح الناس يتراكضون ليعرف. مسكين، والله لو عظمنا الله ما عظمنا المخلوق، مخلوق مسكين، لكن القلوب الضعيفة تفرح بمدح المخلوق وتفرح بثناء المخلوق. وهذا كله إن دل على شيء، على ضعف يقيننا وضعف يعني ضعف اليقين بأن وعد الله حق. نعم، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. طيب، ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أن الجهاد إنما شرع لهذا الغرض، لتكون كلمة الله العليا، ما شرع لأن يفتخر الإنسان أو يذكر. ولذلك سيأتينا حديث أول من تسعر بهم النار، القارئ يعني العالم والمجاهد أو المقاتل والكريم. لماذا أول من تسعر بهم النار؟ لأنهم فعلوا ذلك رياء لا لله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن الناس يختلفون اختلافا كثيرا في الجهاد في سبيل الله، منهم من يجاهد في سبيل الله، ومنهم من يجاهد في غير سبيل الله على حسب النية. ومن فوائد الحديث أن للنية أثرا بالغا في قلب الأعمال إلى صالحة أو إلى فاسدة. وفعلا هؤلاء الآن كلهم يقاتل الكفار مثلا، هذا يقاتل، العمل الواحد، ما الذي فرق؟ النية. هذا والعياذ بالله يعذب في نار جهنم لأن نيته ليست لله، وهذا في الدرجات العالية في الجنة لأن نيته لله عز وجل. نعم، كم من مصلي أو مصليين الفرق بينهما كما بين السماء والأرض، هو يصلي وهذا يصلي. النية لها تأثير، ولذلك أيها الإخوة أوصى السلف بتعلم النية. نعم، ينبغي على الإنسان يتعلم النية، تكون نيته لله عز وجل. وبهذه المناسبة أحذر أيها الإخوة، كما قال ابن القيم وغير واحد من أهل العلم، من أن الإنسان في بداية التزامه أو صلاحه أو المسلم بشكل عام يعمل أعمال ظاهرة أمام الناس، فإن الإنسان إذا تعود وتعلم العمل من أجل الناس أو أمام الناس خلاص يتعب جدا في العمل الخفي، بينما الذي يتعلم ويتعود على العمل لله تجد أنه يرتاح ويطمئن للعمل لله، ويتعب إذا كان للناس، توفيق من الله عز وجل أحسن ما عود. فتجد بعض الناس اللي يتعود أمام الناس، جميع أعماله أمام الناس، تجد أنه ضعيف إذا كان لوحده، يكسل إذا كان لوحده، ينشط أمام الناس، وهذا خطر. فينبغي على الإنسان يعود نفسه النية والإخلاص لله عز وجل، وأن يحاول بقدر الاستطاعة أن يخفي أمله. وهذا الأصل، الأصل إخفاء العمل، وهذا أعلى درجة عند الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الحديث أن الإسلام دين عزيز، لا ينبغي المسلم أن يرضى أن يكون دين فوقه، لقوله أن تكون كلمة الله هي العليا. ثم قال الإمام النووي رحمه الله، ننتقل الحديث الذي يليه. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. راوي الحديث هو أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، مشهور بكنيته، كان قد تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الطائف ببكرة، فاشتهر بأبي بكرة، وكان رقيقا فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من فضلاء الصحابة، وأنجب أولادا لهم شهرة. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة حديث، وروى عنه أولاده. قال ابن عبد البر: وكان مثل النضل من العبادة. نعم، والنضل حديدة الرمح والسهم والسكين. مات سنة 49، وقيل 51، والله أعلم. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لابد أن نعلم أيها الأخوة أن المراد بالحديث هنا الاقتتال بدون تأويل سائر، الاقتتال من أجل الدنيا. المراد بالحديث هنا الاقتتال من أجل عصبية وغير ذلك، لا الذي هو قتل البغاة. يعني بعض الناس قد يشكل، فنقول إن هذا الحديث محمول على القتال بين المسلمين، القتال لعصبية أو دنيا أو رئاسة أو غيرها. نقول: القاتل المقتول في النار. نعم، كمن يقاتل عصبية أو حمية. نعم، كما قال العلماء كالحافظ بن حجر والإمام النووي رحمه الله. أما قتال البغاة هذا أمر آخر، وأن البغاة الذين يخرجون على ولي الأمر بتأويل سائر إن لم يرجعوا فإنهم يقاتلون، كما أمر الله بذلك في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. وإذاك الصحابة قاتلوا مع علي، لم يتخلف إلا قليل منهم. أيضا لا يعارض هذا الحديث حديث ماذا؟ من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. لماذا؟ لأن من قتل دون ماله فهو شهيد، هذا الإنسان يدافع عن ماله، يدافع عن عرضه، يدافع رجل معتديا صائلا لا ينتفع إلا بالقتل. فأرجو يعني نرجو الانتباه أن هذا الحديث اللي معنا في الباب المراد الاقتتال عصبية وحمية من أجل الدنيا. نعم. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ يعني هذا يسمى من باب التسليم، هذا القاتل ما في إشكال، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فمن فوائد الحديث أيها الأخوة، أولا تحريم الاقتتال بين المسلمين، وأنه من الكبائر، وأنه من أسباب دخول النار. وقد جاء آيات وأحاديث كثيرة في ذلك، ومن أشهرها قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الإمام النووي رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب الإخلاص، لماذا؟ من أجل، انظروا قوله: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. انظر، حكم النبي على هذا الرجل إنه بالنار لنيته، مع أنه القاتل الأول وهذا مقتول، لكن المقتول في النار لماذا؟ لنيته، كان حريصا على قتل صاحبه، يعني هذا لكنه لم يستطع أن يقتله، قتله الأول. ففي هذا الحديث دليل على أن الأعمال بالنيات. انظروا إلى حكمة وعلم هذا الإمام النووي رحمه الله. هذا الرجل مقتول ومع ذلك في النار، لماذا؟ النية. هل رأيتم أيها الإخوة، هل رأيتم تأثير النية؟ مقتول، هذا الرجل مقتول، ومع ذلك حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالنار. لماذا؟ لأن في نيته كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا من ذكاء الإمام النووي رحمه الله أنه جعل هذا الحديث في باب إيش؟ في كتاب الإخلاص. نعم، ففيه أن الأعمال بالنيات، وأن هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعل ذلك، يعني كأنه قتل. ومن فوائد الحديث إثبات النار، وأن القتل من أسباب دخول النار، لكن هذا لا يستلزم الخلود فيها، فليس فيه دليل للخوارج على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لا. وقد سبق يعني في صحيح مسلم وغيرها سبق بيان ذلك. فهذا الحديث حديث عظيم، يعني دليل واضح لأثر النية، فينبغي على الإنسان يحرص كل الحرص أن يخلص نيته. الله أكبر. يعني الإنسان لا أخلص نيته ولو في بيته، أخلص النية يكفك القليل من العمل. ثم ننتقل للحديث الثالث والأخير في هذا الدرس، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كانت الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم، وذكره الإمام النووي رحمه الله في كتاب الإخلاص لقوله: لا يخرجه إلا الصلاة، أي نيته خالصة لا يريد إلا الصلاة، لا لأمر دنيوي حتى يأخذ هذا الأجر الكريم. فمن فوائد الحديث فضل صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد. وفي هذا الحديث قال 25 ضعفا، وجاء في رواية 27، واختلف العلماء في الجمع بين الروايتين، فقيل وهو الراجح: أخبر أولا بالقليل ثم علمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها. وقيل 27 للصلاة الجهرية، و25 للصلاة السرية، ورجح الحافظ بن حجر. هناك أقوال أخرى ذكر الحافظ بن حجر والنووي وغير واحد من أهل العلم. والراجح أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول عطاء والأوزاعي وابن خزيمة بن المنذر، والأدلة على وجوبها كثيرة. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى. والحديث المشهور في قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحلق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. فهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك صلاة الجماعة بالتحريق، فدل على وجوبه. وحديث الأعمى الذي قال له الرسول: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ويقول ابن سعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. طيب، ومن فوائد الحديث أن هذا الأجر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، يحصل للإنسان بشرطين ذكرهما النبي. الشرط الأول قال: فأحسن الوضوء، إذا توضأ فأحسن الوضوء. الشرط الثاني: لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يخرجه من بيته إلا الصلاة. بهذين الشرطين يحصل على هذا الأجر، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إحسان الوضوء الشرط الأول. وسأذكر لكم فائدة أيها الأخوة ذكرناها في التفسير لكن نذكرها للأخوان هنا، وهي أن الله عز وجل يقول: بشرى للمحسنين وأحسنوا إلى غير ذلك. ما هو الإحسان؟ الإحسان إتقان العمل، إتقان العمل. طيب، وهذه الفائدة طبعا ذكرها الشنقيطي في تفسير رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا تعريف الإحسان. احنا قلنا في الإحسان أن تحسن العمل. النبي ذكر الدافع للإحسان،
الله أكبر، فائدة عظيمة. ما هو الدافع للإحسان؟ يعني ما الذي يجعل الإنسان يخلص في عمله؟ المراقبة. هذا معنى قول النبي أن تعبد الله كأنك ترى. وإذا تجد الإنسان يواظب على مسجده إذا كان إمام مسجد أو على وظيفته أو يؤدي العمل كما ينبغي ويتقن في العمل، تجد أن عنده من المراقبة ما ليس عند غيره. نعم، هذا هو الإحسان. إذن الإحسان إتقان العمل. كيف يأتي إتقان العمل؟ ما يمكن الإنسان يتقن العمل إذا لم يكن مراقبا لله، إذا لم يكن متيقن أن الله مطلع عليه. هذه فائدة يا إخوان، احفظوها. هذا معنى قول النبي أن تعبد الله كأنك تراه، الذي فيه وبشرى المحسنين وأحسنوا. إذن الإحسان ما هو؟ أن تحسن العمل، تتقن العمل، طلب علم، موظف، إمام مسجد، في وظيفتك، في دائرتك، تتقن العمل، تؤدي العمل كما ينبغي للمراجعين، للناس، لغير ذلك. قال النبي أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذا الدافع، دافع الإحسان. وإذا تلاحظون الآن لماذا قل الناس الآن كثرة الرشوة وقل إتقان العمل، تجد الموظف يهرب من عمله، وإذا خرج المدير خرج وإلى آخره. لماذا؟ لقلة المراقبة. الإنسان كان يراقب الله ويعلم أن الله مطلع عليه، لا بد أن يتقن العمل. إذن عدم إتقان العمل سببه ماذا؟ أجيبه، عدم إحسان العمل قلة المراقبة. الله أكبر. هذه فائدة ذكرنا للإخوان درس التفسير وأذكرها لكم هنا عشان تستفيدون. فأكبر واعظ وأكبر زاجر أن تعلم أن الله مطلع عليك، هناك تحسن العمل، تتقن العمل. ولذلك الناس لما قل اليقين مراقبة الله تجد أنهم يتكاسلون ولا يتقنون الأعمال. والله المستعان، لو نتكلم عن هذا الموضوع ما ننتهي. نعم، ومن فوائد الحديث فضل الجلوس في المسجد. الله أكبر، فضل الجلوس في المسجد. انظروا أيها الإخوة ما كانت الصلاة هي تحبسه، يعني تمنعه ما يخرج، يعني جالس في المسجد لا يستطيع الخروج لأنه ينتظر الصلاة. الأجر تقول له الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، أجر عظيم. والجلوس في المسجد أيها الإخوة كفارات مكفرة للذنوب، كما في حديث اختصام الملائكة الأعلى، يا محمد فيما يختصم الملائكة؟ قال في الكفارات الدرجات. قال وما الكفارات؟ قال نقل الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. يقول ابن رجب رحمه الله وإنما كانت ملازمة المسجد للطاعات مكفرة للذنوب، اسمع، لأن فيها مجاهدة النفس وكفا لها عن أهوائها، فإنها لا تميل إلا إلى الانتشار في الأرض لابتغاء الكسب أو لمجالسة الناس أو لمحادثتهم أو للتنزه في الدور الأنيقة والمساكن الحسنة ومواطن التنزه ونحو ذلك. فمن حبس نفسه في المسجد على الطاعة فهو مرابط لها في سبيل مخالف لهواها، وذلك من أفضل أنواع الصبر والجهاد. نعم، وفعلا انتهى كلامه. وفعلا أيها الإخوة تجد الناس حين سلمنا من المسجد بعضنا يخرج سريعا. لماذا؟ من أجل فلان عنده جلسة، أو فلان عنده تعليلة، أو من أجل فلان، يعني مجتمعين يسلفون. الله أكبر، فعلا فيها صعوبة، النفس تحب الانتشار والسواليف، والله المستعان في رمضان وغير رمضان التمثيلية والغنية. فلذلك من أصعب العبادات الجلوس بعد الصلاة ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، أو انتظار الصلاة. ليش؟ لأن النفس تعشق الذهاب والعياب والجلسات، وخاصة لما تكون هناك جلسة تعلل وسواليف وغيرها وغيرها. لكنها يسيرة على من وفقه الله وثبته الله ويسر أمره. نسأل الله أن ييسر لنا الأمور. وفيها فضل الجلوس في المسجد، وتعرفون الحديث المشهور 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. وذكر رجل قلبه معلق في المساجد لأنها بيوت الله عز وجل. قد جاء في الحديث لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، سماه رباط. نعم، طيب نكتفي بهذا أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل الحديث، من أهل السنة المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.